صباح الخير لكل اللي عم بتابعونا عبر إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. عم بتابعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7. اليوم من ضمن سلسلة الاغتيالات السياسية بالتاريخ اللبناني الحديث رح نحكي مع دكتور إلي الياس عن اغتيال الزعيم كمال جنبلاط. هلا طبعا لو ما كانت سلسلة حلقات ورا بعض دكتور إلي، بس أكيد نصير نتناولهم لأنه مش أول مرة نتناول موضوع الاغتيالات السياسية. صباح الخير.
صباح النور.
أهلا وسهلا فيك ويعطيك ألف عافية.
لألي كمان.
رغم كل هالضغط والانشغالات وقديش في مسؤوليات، هيدا المساحة للبنان الحر مقدسة،
فأكيد
بدنا نشكرك عليها.
بالعكس، يعني احنا أنا كمان على مستوى الشخصي كتير مثل ما بقوله عم بغتني كتير من هالتجربة بلبنان الحر، فأكيد مقدسة، وإن شاء الله نكون عم نكون على قد المسؤوليات وعد الواجبات يعني اللي عم نقوم فيها.
ودي وجه تحية للمنتشرين أو المغتربين اللبنانيين، لأنه فعلا جمهورك كتير واسع بالاغتراب اللبناني وعم بيتابعوا بدقة، وإذا في شي حلقة هيك زمطت بالغلط أو ما قدروا سمعوها بيجينا كتير ريكوست إنه لازم نرجع نبعث لهم لينك حتى يحضروا، فتحية كتير لألهم. موضوع الاغتيالات السياسية، إذا نحكي باغتيال كمال جنبلاط، كان شخصية مش عادية، مش بس زعيم طايفة أو زعيم وطني، حتى كان عنده علاقاته الإقليمية وشخصيته بحد ذاتها كان فيها هيدا التقاطع. يعني صحيح. إذا بدنا نبلش بالسرد التاريخي مثل ما معودنا حتى نوصل للتداعيات.
صحيح، نحن أكيد عم نحكي عن شخصية استثنائية طبع التاريخ لبنان الحديث، يعني خاصة بين فترة الأربعينات ونص السبعينات، لأنه عم نحكي عن حادثة اغتيال حصلت بال 77 بأدار. عم نحكي عن شخصية أول شيء هي بالمعنى الزعامة اللي حكيت فيها، هي زعامة تقليدية، لو هو شخص كان بيرفض الزعامات التقليدية،
يعني حتى يعني وصف بالمعلم.
طبعا يعني هو إلى جانب، إذا بدك يعني أول شيء أنه من الجبل، ولد من عائلة طبعا درزية عريقة، بس الحلو انه كان من الرعيل الرجالات السياسة اللي بنشأتهم تعرفوا على وجه لبنان اللي كلنا متمناه ومنحب انه نرجع نعيشه.
حلو.
يعني وجه لبنان اللي اذا بدي كان فيها الاختلاط على مستوى كل العلاقات، مش بس العلاقات السياسية الكلاسيكية او رسمية، حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
نعم.
فعم تعرف على شخصية تعلمت عند باليسوعية بعينتورة سافرت على فرنسا، كملت تعليمها برا، يعني كان من هالرعي اللي بيشبه كل هالنشئ الجيل الشاب اللبناني الناشئ بهديك الوقت. دخوله بالعالم السياسي كان كتير سريع، عم نحكي نحن ب 43 فترة الاستقلال. هلا هن بعض المؤرخين بيعتبروا انه هو ورث كرسي دار الأمر نيابية، ولكن يعني كلنا بنعرف طبيعة المجتمع الدرزي والتقاليد الدرزية السياسية، باج جنبلاط دايما عندهم هن الزعامة، يعني إذا مش كلها على القليلة دايما هن موجودين بهيد الزعامة. فمجرد ما دخل بهال يعني بهالمعترك السياسي هيدا دغري على كرسي نيابية، ما يعني ما طول إلا ما عبر
حاله.
عن إيه طبعا أول شيء أثبت حاله وعبر عن إرادته بتغيير كثير من التقاليد السياسية، وخاصة إذا بدك الإقطاع السياسي. وهون أسس حزب، هو الحزب التقدم الاشتراكي اللي هي يعني بفترتها بالخمسينات وبالستينات كانت، خلينا نقول بدون ما أكون عم فهم غلط، يعني كانت الترند السياسي، يعني كانت الفكرة التقدمية السياسية الأكثر شيء واعدة بهذيك الأيام، إنه إذا عندك أنت أي طموح لتغيير أي قواعد اجتماعية تقليدية وأي قواعد سياسية تقليدية بهالأفكار هيدا الاشتراكية فيك تبلش تغير. وبالتالي كان عنده هيدا الحس، يعني تغييره بلش من خلال تأسيس جماعة بتفكر. الملفت بهذا الموضوع لأنه هيدا الإرث هو كمان ورتينه من مثل ما حكينا من بناية نشأته، أنه كان فيه من كل الأطياف والطوائف بهذا الحزب، يعني عكس ما اليوم إذا بدك دارج أو معترف عليه أنه الحزب الاشتراكي هو حزب فقط الطائفة الدرزية.
مزبوط.
ولكن مع كمال جنبلاط يعني كان الحزب متعدد الطوائف، طبعا كانت الحصة الكبيرة أكيد للاشتراكيين للدروز، ولكن كان فيه من كل الطوائف، خاصة من دار الأمر لأن كان فيه مسيحيين وغيرهم. هلا حركته السياسيه كان من بداياتها كانت حركه اذا بدك تطمح دائما للتغيير. يعني اكثر شيء انشهر كمال جنبلاط، يعني صار هيك اذا بدك عنده هالهاله الوطنيه، يعني طلع من اطاره المحلي النيابي لصار اذا بدك عنده هيك وجود بكل مناطق لبنان، هي كانت مع مواجهته اول شيء لبشار الخوري او رئيس الجمهوريه، واذا بدك كان هو من الاشخاص اللي كان على راس الثوره المضاده، عفوا الثوره البيضاء اللي طالبت باسقاط هذا الحكم. هلا طبعا الحجج اللي كان يستعملها او اذا بدك الافكار اللي كان عم يحكي فيها بموضوع هذه الثوره ولا شد العصب كان انه الى جانب يعني طبيعه هذا النظام او طبيعه شخص هذا النظام اللي هو رئيس الجمهوريه اللي كان يتهم بالفساد، وخاصه خيه سلطان سليم كان عطوله ما هيك. كمان كان عنده مأخذ على دور الدروز في هذا النظام. يعني هون نحن تملش نحكي الامور مثل ما هي، كان في مأخذ واضح انه هالجماعه التاريخيه في لبنان اللي هي كونت الاماره واللي كانت إذا بدك الجماعة الأساسية اللي ساعدت لنشأة هذا الكيان اللبناني من 500 سنة، مثل كأنه ما كان طلع له حصة وازية في النظام اللبناني اللي يعني تأسس ب 26 بفترة الانتداب، وطبعا تطور وتعدل بكذا مرحلة. فكان عنده دايما طموح أنه لا، فينا نحن نبلش نفكر بإعادة توازن إلى اللعبة السياسية. هلأ
يعني كانت حقيقية حالة رفض الطائفية عنده.
هلأ هون بمعنى رفض الطائفية هيدا كان
يعتبرها تخلف لأن
مخرج إذا بدك، هيدا كان مثل بيستعملوا اليوم بعض الزعماء اللي هن رب الطائفية، بيعتبروا أنه إذا بدون يهددوا الشريك الآخر أحلى شيء يحكوا بلغة العدد، ولما نحكي بلغة العدد ما تخلى إلغاء الطائفية السياسية. وبالتالي بهذيك المرحلة كان بعد اللعبة منا بهالوضوح. أكتر كمان جنبلاط كان يحكي بإلغاء المذهبية
أكتر
كحل وسط. يس. شو الفرق بيناتهم؟ الفرق المذهبية هي معناتها أنه بيبقى البلد بسلطته في تشارك بين المسلمين والمسيحيين، ولكن في أي مسلم ياخد الكرسي الأولى في السلطة التنفيذية اللي هي رئاسة الوزراء، كان شيعي ولا كان سني ولا كان درزي ولا كان علوي، وفي أي مسيحي ياخد كمان يقدر يوصل على كرسي رئاسة الجمهورية إن كان أرثوذكسي ولا كاثوليكي ولا مروي.
يعني المهم يضل في توزيع طائفي بس نحن نلغي المذهب.
يعني هاي إذا بدك عم نعبر عن حياة الأمور. يعني كمان جملات يعني رفضه للطائفية السياسية كان بيعرف إنه هذا الشيء ما ممكن يتطبق، ولكن كان نوع من ما رح أقول أنا مزايدات بالمعنى السلبية، مزايدات عم بقول بالمعنى تصعيد بالخطاب والمطالبات للواحد يحصل على الحل الوسط أو الممكن يقدر يحصل.
من باب رفع السقف يعني.
بهالثورة هيدي بهالمظاهرة طبعا كان في عنده تكتل مهم ودعم كبير من كمال شمعون اللي هو كمان جاره من نفس القرية على نفس الكرسي المقعد النيابي، وبالتالي كان في هذا التعاون. هو سعى انه يوصل على رئاسة الجمهورية على اساس مدخل، خلينا نقول انه ممكن يكون في امكانية لتحالف معه. هون الامور ما كانت على ما يرام. طبعا كمال شمعون عم نحكي عن شخصية لبنانية الأقصى الحدود، شخصية كانت فاهمة تماما موقع لبنان السياسي والإقليمي، مؤمن بشكل أساسي أنه لبنان برات انتمائه الغربي أو إذا بدك تماهي مع السياسة الغربية، هو ما عنده فرص نجاة في هذا الشرق. وبالتالي يعني بلش يصير فيها تصدع بيناتهم بشكل كبير على مستوى السياسة الخارجية على الأقل. رح ننطر لانتخابات 57 تتكرس القطيعة إذا بدك السياسية بين كمان جنبلاط وبين كمال شمعون، لأنه عمليا خسروا كل زعماء المعارضة بهذيك الوقت، وكان الصراع مش بس على يعني كم عدد بالمجلس النيابي فيه، ولكن أنه هالمجلس النيابي هيدا تبع 57 بيحدد سياسة لبنان الخارجية. وما بدنا ننسى أنه بهذيك المرحلة كان في صعود كتير قوي لجمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر
كانت
يعني
القضية الفلسطينية عم تطلع،
هيدي واحدة منهم. اثنين، منطق العروبة الوحدة العربية أخذت روح مع جمال عبد الناصر، وطبعا هون وليد جنبلاط كمال جنبلاط عفوا بهالمحل بالذات كان تماما إلى جانب القومية العربية والوحدة العربية، بيعتبر أنه هذا امتداد طبيعي لطائفة درزية الكريمة في لبنان، وفي طبعا الانتشار إن كان بسوريا ولا كان بشمال إسرائيل. فالموقف يعني هون هالتباعد صار فعلا جذري. لدرجة أنه كمان جنبلاط كان على رأس ثورة سميت ثورة بوقتها، هي ثورة 58 اللي كانت بوجه كميل شامون رئيس الجمهورية. وكان كميل شامون يتهم بذلك الوقت، وهنا منا دقيقة كتير المعلومات، ولكن هذا كان إذا بدك الانطباع العام أنه ناوي يجدد 6 سنين بعد جديد للرئاسة الجمهورية. وهذا الشيء كان بالنسبة للعربيين ولعبد الناصر على الكتف، وكمان صار في تأسيس الجمهورية العربية المتحدة اللي كانت إنجاز يمكن لأول مرة تاريخي بالنسبة للعربيين، وهي على حدودنا اللبنانية يعني ما هيك شرقية. فكان طبعا مش مطروح هذا الموضوع، بدنا رئيس يكون قريب منا أكتر، بدنا رئيس يكون يعني عم بيحقق هذه الطموحات وعم يبلش هيك يكون يخلي لبنان كهوية وطنية تكون هويته أكتر ملتزمة بالقضايا العربية بالمعنى القومية مش بس القضايا الاقتصادية والسياسية.
نعم.
فهون رح أشوف ثورة حسب ما أطلع عليها كمان جنبلاط اللي مع كمان شامون أو الطرف اللبناني أطلع عليها تسمية أحداث، أو خلينا نسميها أزمة 58 أو حرب 58. نحن بنسميها أزمات يعني تنكون شوية عم ناخد ما نكون ناخد طرف، يعني صار في عنا شل للسلطة التنفيذية وللبلد على 6-7 أشهر عم نحكي عن معارك حصلت من الشمال لجنوب، ونفرز البلد هون بين داعم لكمال جنبلاط وبين الخط العروبي وبين داعم لكمال شمعون. وهون الفرز بحب أقول شغلة إنه ما كان 100% طائفي، يعني هون كمان كان في كتير زعماء
مثل دايما في هون من هون ومن هون،
في زعامات تاريخية يعني مثل فرنجية بالشمال كانوا أخذين طرف معاكس، يعني كان في إذا نعم. بدك هالتوزيع هيدا تنتهي أكيد 58 على قاعدة يعني هالقاعدة اللي نحنا عم نورطع على طول من دون أي سبب على قاعدة إذا بدك لا غالب ولا مغلوب.
نعم.
يعني طبعا صار في تدخل أمريكي، وهون طبعا تدخل أمريكي ما كان كرامة كمال شامون، كان كرامة تحول جذري صار بالمنطقة على مستوى العراق. العراق اللي كانت تعتبر هي تنتمي على الأقل بالسياسة الخارجية إلى محور الغربي يعني إلى محور أمريكا.
نعم.
وهنا عم نحكي كمان يعني حد كمال شامون عم سوري حد يعني جمال عبد الناصر عم نحكي عن حرب باردة، يعني في عنا إذا بدك يعني مخيمين سياسيين كبار الشرق والغربي. فالتحول اللي صار بالعراق خلى الأمريكي يعتبر أنه لبنان هو آخر بلد عنده هيدي الطوق إلى أنه يكون جزء من التحالف الغربي، وبالتالي خلينا نحن ندعمه عسكريا. وهيدا أجا يعني تطبيق هالعملية العسكرية اللي صارت ب 58 تبعا للنداء آيزنهاور اللي بيقول، أو إذا بدك عقيدة آيزنهاور تكون دقيقين أكتر، اللي بتقول أنه أي بلد في العالم بحس حاله تحت خطر شيوعي نحن مستعدين نساعده حتى لو بقوة سلاح. فكمال شامون بيشتغل على هذا الموضوع وبيقدر يأمن هالدعم العسكري هيدا. بنشوف أنه تنتهي القصة لا بتجديد لكمال شامون 6 سنين ولا بانتصار زعيم سياسي يكون هو من العربيين، بيروح على حل وسط اللي هو قائد الجيش. كمان هيدا من الورطة اللي ورطناها
لليوم بعد نعمل أي شيء
اليوم بعد نورطها. يعني كانت مثل أول هيك بداية العنقود مش خدمة العنقود أنه أي قائد جيش ممكن يكون مرشح حل وسط لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فؤاد الشهاب رح يستلم رئاسة الجمهورية ضمن اتفاق بين الكتلتين بالبلد. بتتشكل حكومة وحدة وطنية، كمان هذه ورطة من هذيك الوقت، فيها 4 وزراء من بيناتهم بيكون كمان جنبلاط هو بيعبر عن القوميين العرب أو عن الخط العروبي. وهذه الحكومة المصغرة من 4 بتجرب هي تلاقي حلول بالحد الأدنى تتروق الشارع وتهتم بمسألة الانماء الاقتصادي وحل المشاكل اللي كانت فعلا هي. يعني احنا خلينا نكون كمان واضحين، اغلبية المطالبات اللي كانت تكون بهديك المرحلة صحيح هي بعض اجتماعي وهون كان معهم حق فيها، ولكن كانت تضيع بمطالبات مثل تغيير النظام وتغيير طبيعة النظام، فكانت قصص تضيع. مش هيك كان دايما يكون في تشدد اكتر بموضوع انه يعني هالسلة كلها ما فينا نحكي فيها، خلينا نحن نشوف كيف نحافظ على النظام وبعدين من لقي وقت نفكر بالقصص الثانية اللي هي إن كانت على مستوى الاجتماعي على مستوى الاقتصادي وغيره. هلأ ما فؤاد الشهاب
هالورطة تقيلة،
ايه فؤاد الشهاب يعني قدر إذا بدك بمحل
يوازن
شيل يعني ايه هو وازن. هلأ وازن بشكل يعني زواحة بيقرأ هيك بشوف انه وازن الأمور، عشنا فترة استقرار طويلة عريضة، ولكن اللي تبين بعدين انه انتركت السياسة الخارجية كلها اللي كانت هي اذا بدك واحدة من سلاحات كمال شامون، انتركت كلها بقيت جمال عبد الناصر. يعني مثل كانه صار في اتفاق انه انا بقدر مون على جماعتي بلبنان ما بقى يتظاهروا، لانه كمان صار في تقارير بتهريب سلاح من سوريا للمقاتلين، صار في تهريب زخيرة، لقط سفير دنمارك بسيارته في سلاح وزخيرة، بذكرنا هيدا ب بعملية ميشيل سماحة وتفجير المسجدين أو محاولة تفجير المسجدين بالشمال. فيعني خلاص الأمور فلتت، عن إذا بدك هيك يعني الأمور الأمنية فلتت كتير. ففؤاد الشيب اعتبر أنه إذا عمل نوع من صلح غير رسمي مع جمال عبد الناصر وريحه من مسألة لبنان يكونوا معارض له بالسياسات الخارجية، بلكي ساعات الملف الداخلي بيصير فيه أكتر استقرار وبيقدر هو يلقط اللعبة الداخلية. ومشان هيك يعني هو كان معتبر كمان مجيء لفترة كتير قليلة، سنتين ثلاثة، وهدد بالاستقالة. على كل حال هو صار في انقلاب عليه، فاشل انقلاب القومية. يعني هون عم تشوفي هلأ بنحكي عن فؤاد شيب يمكن بحلقة خاصة.
نعم.
هون كمان جملات إذا بدك صار أكتر عنده نوع من واقعية بالتعاطي السياسي، ما هيك؟ إنه شاف
في خبرة كمان.
يعني. طبعاً والوقت
كمان خبرة الواحد.
بيعطيه هذا الموضوع. هون بتشوفي كمان جملات تحول يعني شوي شوي إلى زعيم وطني. كنت عم تقولي ببداية الحلقة أنه هو مش بس رجل سياسي، هو رجل فكر وفلسفة وعنده كتابات ويؤمن بأفكار فلسفية سياسية طويلة عريضة. يعني نحن نشوف بيته بالمختارة لليوم، هو بيت أكيد والنجبلات وغيره، بتشوفي كمان في بعض هيك الأثار لأفكار فلسفية قديمة وغيرها. فطبعا عم نحكي عن يعني شخصية أو زعامة لبنانية اللي نحن متمنى أن يكونوا موجودين بهذه الأيام. يعني
في طابع فكري مختلف كليا
بغض النظر عن تناقض الفكرة السياسية والرؤية السياسية، بس بضل عندك رجل سياسي تتحاور معه وتحكي معه على قاعدة نبيلة، مش هيك؟ على أسس مقنعة على القليلة. هلأ وين الأمور فعلا يعني هون بصير في شرخ مع كمان جملات عمليا بالملف الفلسطيني. يعني الملف الفلسطيني لهلأ بعد الأمور منها كتير واضحة رغم كل الدراسات المعمولة، يعني انه شو اللي جبر كمان جبلات هالقد يروح لبعيد بموضوع
دعم القضية
الفلسطينية والحضور الفلسطيني المسلح وصداقته بياسر عرفات. يعني اوكي بنفهم نحن المطالب اللي كان بوقتها بين تغيير نظام، يمكن الغاء الطائفية او الغاء المذهبية، بس الموضوع ما كان بيحمل انه هالقد انت تبيع، اذا بدي خليني استعمل الكلمة مثل ما هي، يعني تبيع حالة البلد، خلينا نقول وضع البلد دقيق، أوكي، لسلاح أو لثورة مسلحة، خلينا نسميها هيك، سميتها ثورة مسلحة غريبة عن لبنان، ما هيك؟ وهدف تبعها كان طبعا هو استعمال هالأرض اللبنانية ل يعني لهز هذا الاستقرار ولضرب أو القيام بعمليات عسكرية. وكان كل الناس كانت تعرف وقتها أنه
نحن بغنى
الإسرائيليين كانوا دايما مثل ما هلأ الناس عم تشهد، يعني انه ردات فعلهم ما بنحسب لحساب ودائما فيها دمار وفيها قتل وفيها اجرام وفيها ما الى ذلك. فكان لبنان اللي هو معتمد يعني حسب التقليد السياسي على الحياد، مع يعني مع دعم كمان جملات هالقد للثوره الفلسطينيه المسلحه، خرج لبنان عن هيدا اذا بدك الحياد هيدا او مارست هالسياسه الخارجيه. وحنشوف انه الامور من بعد 67 اخذت منحى كتير سلبي، وصار في خصوم كتير واضحة بين كمال جنبلاط وما يمثل من الجبهة الوطنية بهذيك الوقت والزعماء المسيحيين وما يمثلون وأحزاب مسيحية بهذيك الوقت. ورح نشوف أنه يعني أوقات يعني في شغلات ما كنا نستوعبها، أنه كيف ممكن يروح هالقد بدعم الفلسطيني وكيف أوقات يلعب دور برية الأبان. يعني بانتخابات 70 بانتخابات السلامية الفرنجية هو اللي أعطى هذا الصوت الإضافي اللي رجح سامية فرنجية، وعساس هي كتلة وسطية. كتلة وسطية يعني ما بدها تاخد طرف من اثنين، وبدها تروح تشتغل على تحسين الأمور بالحد الأدنى وضبط الواقع.
درج اليوم خارج الاستفافات، هذا الشعار تبع اليوم.
هذا الشعار كمان البرتينو بهديك المرحلة. فكمان هون علامات استفهام كبيرة. هلأ في ناس بيقول لك حساباته محلية، أنا بشك. يعني يمكن هو برأيي وهذا التحليل الخاص أنه هالخطوة السياسية الكبيرة اللي أخذها تجاه دعم هالقد الملف الفلسطيني على حساب لبنان ما كان حسب لحساب هالقد
إنه رح تستمر وتكمل.
وطبعا هو يعني كزعيم كان معتبر أنه ممكن كتير يحد من تدخلات الخارجية، ويمكن الموضوع بقى إلى حد ما مقبول لسنة 71-72. يعني كان بعض القراءات والأبحاث بتعتبر أنه كان في اللبناني بعد يقدر يحاول أنه يضبط الوضع، ولكن الحكومات اللي جرب شكلها سامية فرنجية والضغوطات اللي صارت من بعدها وتنقيته لشخصيات يمكن ما كانت تمثل السنة بشكل فعلي مثلا، لأنه ما حدا كان بيتحمل مسؤولية بهداك الوقت. يعني كلهم شافوا المشكلة من بعد اتفاق القاهرة، في مشكلة أساسية ما بيتحملوا مسؤوليتها كلهم. الأمور راحت بشكل فعلا متسارع. هون عم نحكي عن يعني من محل كان كمان جملات هو مسؤول عن الحركة الوطنية ومسؤول عن إذا بدك يمثل الكفاح المسلح الفلسطيني، للأمور صارت بالعكس تماما. يعني صار كفاح فلسطيني هو بيتكلم باسم الجبهة الوطنية، صار هو زعيم هذه الجبهة الوطنية وهو عم بيواجه بالسياسة وبسلاح الدخل اللبناني،
لأنه دعم تحركاتهم السياسية مش بس العسكرية. يعني مش
تماما
وصلت لهذا
وحنشوف هذا الدعم للأسف قلتك، وحنشوفه حيوصل خلال الحرب السنتين لما كان في طلب، يعني وهذه صار منشورة وين ما كان من كمان جنبلات لحافظ الأسد، أنه بده دعم عسكري طويل عريض تيقدر يفوت ويقضي على المقاومة المسيحية من منطقة المتن الأعلى، وكان في رفض تام لحافظ أسد هذا الموضوع. وهون طبعا المؤرخين السيئين إذا بدك بيعتبروا أنه هذا ضمن التحالف السوري المسيحي، ولكن كان في نقاش وخلاف بين مين بيحكم لبنان، السوري ولا الفلسطيني ولا القوى المعارضة اللي هي بالحركة الوطنية. فمش قصة أنه هن
ما فينا نعتبرهم فعلا تقاطع مصالح دكتور إلي،
هيدا بالصدفة. يعني كيف بدي فسلك إياها؟
يعني حتى اليوم تقاطع مصالح بين الإسرائيلي والمسيحي والسوري
على ضرب
على مواجهة،
هيدي شطارته للسوري يقدر بيع ويشتري ساعة اللي بده بحيلة ظرف ممكن.
بس ما هون بتطرح علامة استفهام بين هلالين انه النظام السوري كان داعم كمان القضية الفلسطينية، ليش بده يصير في خلاف بينه وبين كمال جملات الى حد العداوة؟
شوفي هون الوثائق صارت عم تنشر، وعلى كل حال في كتير امور حكيت انه كان في اتفاق مطبوخ مع كيسنجر بين الاسرائيلي والسوري، في شيء بسموه خطوط الحمر. هلا خطوط الحمر يعني اعتبروا كيف هلا في جبهة اسناد وفي خطوط حمر، يعني هذه نظرية المواجهة، هذه كل نظرية ما لها طعمة. بين انه السوري والاسرائيلي متفقين على حدود معينة، انه الاسرائيلي ما بيواجه السوري على الاراضي اللبنانية اذا السوري بيقوم بمهمة ضبط سلاح الفلسطيني المتفلت.
مشان هيك قوات الردع العربية كانت بدها تقودها سوريا،
تمام، اغلبيتها كانت سورية، وبالتالي يعني عملوا المستحيل هلا تقدروا يفوتوا ويكونوا مقبولين من الناس. بدي يشتغلوا كانوا على التوازن الداخلي، يعني بيعملوا مجزرة بالقاع، بيعملوا مجزرة بالشمال، بيعملوا مجزرة بالدمور،
وبيتهموا أهل البلد بأنه هن
تماما يطلعوا. وبيساعدوا على مجزرة هون ومجزرة هونيك، وبيفوتوا هن قوات صلح وما إلى هونيك، يعني فاتوا كأنه صاروا حاجة لكل الناس. وهيدا الشيء ما قطع على جماعة معينة من المجتمع المسيحي اللي بيمثلوا بشير جميل، اللي مثلوا بشير جميل بعدين، يعني كانوا شايفين أنه سوريا عم بيلعب بكل المسيحيين. وهون كمان جملات بظن وعي لهذا الموضوع أبكر شوي، يعني بيقول بشكل صريح بأحد المقابلات أنه طب نحن طلبنا منكم تفوتوا تساعدونا،
نعم،
طيب ما حبيتوا تساعدونا، عملتوا كذا شغلة مش مصلحتنا، على القليل أعطونا تغيير بهذا النظام. يعني كان بعده مصر على فكرة تغيير هذا النظام. وهون يعني بيقولوا أنه هذه الجلسة اللي كانت كتير عاصفة بينه وبين حافظ الأسد أخذت شوية وقت تاخذ قرار باختياله. هلأ طبعا عملية اختيال كمان جنبلات طمست وما انحكى عنها ما هيك لعدة أسباب،
بس كان لها ردود فعل سلبية جدا. يعني
صحيح للأسف، يعني ردة الفعل اللي صارت على اختيال كمال جنبلاط كانت على المسيحيين، راح 170 مسيحي قتل، أوكي، ومن بيناتهم كان في اشتراكيين بالحزب الاشتراكي. يعني مثل كأنه كان الهدف من اختيال كمان جنبلاط هو
إشعال حرب
الشرخ الأساسي بين المسيحيين والدروز، خاصة منطقة الجبل، لأنه هيدا الشيء رح نشوفه بعدين حيتكرر مع الإسرائيلي بحرب 83 لما انسحب من الجبل، وكان هدفه كمان إشعال الوضع بين الدروز والمسيحيين، لأنه اللي بيقرأ تاريخ مزبوط بيعرف أنه أي شرخ بين هالجماعتين هيدا لبنان بيكون في صعوبة أنه يرجع يصير، يعني يرجع يقوم ويصير دولة
اللي احنا
نعرفه. مش هناك اليوم إذا ما نعمل هيك شوية استطراد للواقع، يعني كتير مهم الحفاظ على هذه العلاقة بين الطائفة درزيل الكريمي
والموارنة يعني.
طبعا لأسسها أو إذا بدك لعاد رممها البطرك سفير، وبتشوفه دايما بالتحالفات وبالمواقف السياسية في دايما هيك استيعاب إذا بدك لبعض المواقف اللي بتكون هيك عم بتغرد لحالة مشان ما يصير فيه هذا الشرخ، لأنه هيدي شغلة مهمة. واليوم فعلا بعد هالجماعتين عن بعضهم لبنان اللي نحن بنعرفه اللي هويته تأسست من 500 سنة بتكون فعلا عم غيرها وعم بتروح على بغير اتجاه. فالاختيال صار حسب المعلومات أنه تتشوفي كيف الحنكة بتصير بهديك الأيام، إنه سيارة مسروقة من الداخل السوري موصلين على البور ببيروت، والجمارك اللبناني ما قبل يفوت على بيروت لأنه ما فيها أوراق، سيارة مسروقة وفيها كوكايين، فيها مخدرات بالصندوق. السوريين كانوا هون، هن عطوا إذن بتفوت السيارة، وتسلمت لعسكريين اللي عملوا العملية، هن عراقية، وهود العسكريين أخذوا وقتهم جزروا بالسيارة كذا محل، وراحوا إجوا على 5 أيام وصفوا قدام الأوتيل اللي هن كانوا ناموا فيه، وطلعوا عملوا عملية بهيد السيارة. اللي تبين إنه يعني بالعملية لما كان ظاهر كمان جنبلاط من المختارة وصل على مفرق دردوريت اللي هو مفرق
هونيك نصب تذكاري
تماما. ف يعني مثل ما بين تحقيقات، هلا نحن ما منا محققين عدليين، ولكن القصة ملفتة إنه بيعملوا العملية بيقتلوا فيها كمان جنبلاط، بيطلعوا بالسيارة بيقتلوا مرافقينه، يعني يمكن كان الخطة إنه يقتلوا شي محل وما بعرف يعني شو العملية اللي كانت العنفية، ولكن بيصير في مواجهة مع كمان جنبلاط، بيصفوا بالسيارة وبيخطوا السيارة البونتاك مغيرة اللي بنحكي عنها، وتقطع معه من نص الطريق، رجع بياخدوا سيارة تاني بشوفير تبعها بيسوق فيهم بيت حداد، وهو بيوصله على مركز الأمن السوري لعند العائد خواجة اللي كان هو مسؤول وقتها.
شوفير بالصدفة يعني ولا؟
ايه هددوه يعني بتوصلنا بتفلنا
عادة بيصفوهم كمان،
ما بعرف ليش زمت وقدل بشهاداته هو بهذا الموضوع، وبعدين تم ترقية لهذا الضابط.
ايه واحدة من الثغرات الأمنية
فعلا بده الموضوع، الموضوع بده تفكير كتير. يعني هو كان هو ابنه بنزلوه من السيارة وبيجبروه هو يكمل سواقة ووصل هذا المحل وبهددوه. هلا هي المركز المخابرات كان مركز ببناية يعني منه معروف تماما، ولكن بعدين صارت الأمور تدل على
طبيعي
على بعضها. هلا عملية التهجير والقتل اللي صارت هي يمكن كان هدف من هالعملية هو هذا مثل ما حكينا. السؤال الكبير اللي كان مطروح بوقتها، ليش الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من بعدها والزعمات بوقتها ما اتهمت السوريين؟
تأخرت كتير لاتهمت،
تأخرت لـ 2005 يمكن هيك لـ 2005. هلأ تم في مصالح وفي كمان سياسة أو رؤية القاضي بهذاك الوقت لهذا الموضوع، ولكن كان كل الناس بتعرف أنه السوري هو اللي له دور بهذا الاغتيال، ولكن بحكم انه سوريا كان عم بيثبت قبضته اكثر على لبنان
يفرض حاله،
في يعني خوف من المواجهه بشكل مباشر، وطبعا حسابات يمكن محليه وإلى علاقه بطائفه.
نعم
هذا الشيء رح يتغير 2005، ورح نشوف انه صار في جرأة باتهام النظام السوري بمقتل كمال جنبلاط.
نعم دكتور إلي، بس نحكي عن هيدي التفاصيل اللي صارت معروفة، يمكن صار نعمل وثائقيات كمان حطت هيدي الحقائق، وبس تطرح علامة استفهام أساسية إنه ليش أوكي إذا كانوا ما بدون يحملوا النظام السوري المسؤولية، ليش يقبلوا بظلم شريحة أو شريك بالوطن؟ معقول لأنه تأحمي حالي أنا مع لي بقبل ضحي بغيري، ولا كان مطلوب منهم بهداك الوقت إنه ينفذوا؟ لأنه مش أول حادث بتصير، بيكون معروف مين وراها، وعبر التاريخ منتخبى وراء أصبعنا لأسباب لألف سبب وسبب. يمكن إذا منعرف لماذا اغتيل كمان جنبلاط، منعرف لماذا سكت الحزب الاشتراكي ومن بعده، معقول نعرف؟
هذا السؤال يعني أكيد بتمنى ينطرح على وليد بيك شخصيا، ما هيك؟ بس إذا ما نقرأ شوية ظروف بهذيك المرحلة، ما تنسي يعني كان البلد مقصوم بشكل انه في عندك الجبهة الوطنية اللي كانت تعتبر حالها هي عم بتقود هذه الثورة لتغيير النظام مستندة على السلاح الفلسطيني، وفي بالمقابل الجبهة اللبنانية اللي كانت متكلة على الجيش اللبناني ومتكلة على الدولة وعلى مؤسساتها. بعد فرطت هذه الدولة مؤسساتها، في شباب اخذوا قرار بالمواجهة وكودروا حالهم بعد سنة من بداية الاحداث بشيء اسمه القوات اللبنانية، وحاولوا يحملوا هذا الهم، وبقيت هذه المعركة مستمرة لل 2005. يعني الموقف اللي اتاخد بعدم تسمية أو إذا بدك ظروف اللي ما سمحت، أو خلينا نقول عم يقول حسابات جماعة الجبهة الوطنية بديك الوقت إنه ما يتهموا السوري، مع إنه بالسر كانوا يحكوا هذا الموضوع بشكل بين كل الناس، كان لأنه الفلسطيني هو اللي لعب هذا الدور، وكان شايف إنه المصلحة هلأ هي عدم مواجهة السوري، مع إنه واجهه أول ما دخل إلى لبنان، ما هيك؟
نعم.
ما تنسى الضغوطات جمع الدول العربية ودور الأنظمة العربية، كل واحد كان مسؤول طرف فلسطيني، يعني الأمور ما كانت فيها قيادة واحدة، وبالتالي يمكن الحسابات كانت أنه هلأ المواجهة مع هذا المارد اللي موجود اوكي بهالعنف اللي عنده اياه اللي ما استحى انه يختال شخصيه مثل كمال جنبلاط، انه مش وقته، نترك يمكن للوقت يلعب دور ونشوف متى فينا نرجع رد الطار.
ايه بس ما بتعمل، بس ما بتصير تحالفات، مش وقتها.
طبعا
بتاخذ تعمل هيك خطوه للورا، بتراقب بحذر، مش بتعمل تحالفات بعدين وعلى مدى سنوات من الخط السياسي اذا بدك.
طبعا شوف، تم تحييد اذا بدك بهالموضوع، تم تحييد الجبل من الصراعات الداخليه، صار في تهجير المسيحيين بعد هذا الاغتيال.
مزبوط.
ولكن المعركه الكبرى اللي صارت بالجبل هي بعد الاجتياح الاسرائيلي ب 82 وعوده المسيحيين للجبل، وبعدين الامور كيف تطورت بطريقه كمان تاخذ فيها قرارات كتير سلبيه وابدا ما كانت يعني بناءه، ودهورت الامور لوصلنا لمعركه بين الموارنه او المسيحيين وكل جحافل اذا بدك الفريق الاخر، من بيناتهم كان حزب الاشتراكي. وبعدين نزلتوا على بيروت وتطبيق سياسات معينه سوريه في بيروت، كله هذا كان بيطرح علامه استفهام، وهيدي فعلا بدها نقاش مع يعني
مع اصحاب العلاقه،
اعاده قراءه مع اصحاب العلاقه اكيد. رغم انه كل الجلسات يعني بتشوف انه في يعني اقتناع تام انه تم التعاطي مع اللبنانيين والجماعات اللبنانيه فقط بمنطق التجاره هيك، ومنطق انه نبيع بنشتري، مهم نفرض سياستنا بالاخر. وكلهم كانوا شايفين او اكتشفوا مدى اهداف وبشاعة أهداف النظام السوري في لبنان، كيف اشتغل على كل هذه التناقضات. وهذه فينا عملنا حلقة لحالة كمان، لأنه بعدة محطات اشتغل بهذا الموضوع. المهم بهذه النقطة أنه الفريق الآخر اللي هي جبهة لبنانية ومع القوة اللبنانية حافظت بشكل يعني ثابت على موقفها، وكانت دايما تطرح الصوت عالي مع بشير جميل لما بلش معركة بحرب المئة يوم، وصولا لشعار اعرف عدوك السوري عدوك، بيناتهم في زحله، بيناتهم في انتخاب الشيخ بشير.
كان فيها الحرص على الوحده الداخليه
تماما، يعني كان دائما عم بيضوا على انه فينا نحن نلاقي قصر مشترك، الخطر جاي من برا، الخطر جاي من هيدا ومن هيدا. طبعا برجع بقول لك بجلسات لازم تنعمل، او يمكن عملت بشي محل ما عندي اطلاع عليها، لازم واحد هيك يعرف خلفيه هالامور وشو كانت اذا بدك يعني شو تعلمنا من هيدي المرحله. ايه؟
شو المحركات؟ كمان الشيء اللي بيدعي للاستغراب دكتور إلياس، انه بعد كم سنة وحتى من بعد اذا بدك جرأة رئيس الحزب الاشتراكي يصير في اشارة للنظام السوري، بقى الملف من دون ما يتوجه اي محاكمة حتى ولو غيابية، ادلة وشهود، حكيت عن سليم الحداد، حتى المدير مركز المخابرات بوقتها كان معروف منوة، والاشخاص انعرفوا من اني ما صار في اذا بدك ختم لهذا الملف، على الاقل مشان ذاكرة اللبنانيين من ضمن تنقية الذاكرة، لأنه مثل ما دايما بتقول إذا الجبل بخير لبنان كله بخير، وهذا ملف لازم يصير.
صحيح. شوف ديكول، عم نحكي نحن عن اغتيال شخصي، عن حدث سياسي أمني، هو كان فتحة الاغتيالات السياسية التانية اللي جت من بعده، ويمكن كان الهدف أنه ما يعني بوقت
ما يروق الوضع، وقت
علي 40 سنة هذه الحادثة وما ينحكى، لأنه واحدة من يعني أساليب القمع فيها تكون هي كمان عدم المحاسبة وعدم كشف الحقيقة اللي بتخلي الناس يأسوا انه شو ما صار،
انه كله معروف وما عم يحاسبه،
ما حدا حيرد لي حقي، ما رح اعرف الحقيقة. وعلى فكرة هي التجربة بعد عم نعيشها هلا بتفجير بيروت بال 2020، يعني بتشوفي انه الشغل هو لضرب هذه الذاكرة ولضرب هيدي الروح اذا بدك المناضلة اللي هي بتتعطش للحرية، انه جزء من الحرية هي يعني اللي بيحافظ على الحرية الفعلية والمنتجة هي قيام مؤسسات، وقيام مؤسسات عمادها الأساسي هو العدالة وحق الحق. هيك لما هيك عملية بتكرر من بعدها كذا عملية، يعني طاي على الشيخ بشير، يعني كمان هون لقامتين ده فتح ملف في اغتيال الشيخ بشير، ما هيك، ولقامتين بعده اللي هو معتبر حاله مسؤول عن الجريمة عم بيفتخر باللي عمله، ما حدا عم بيطاله من السلطات، ما هيك. لا مرورا باختيار في الحريري اللي انطلب من محكمة دولية انه تتدخل الموضوع، صير في تحقيق دولي
وما حيسابوا اللبناني
اخر شيء. لا بالعكس، لو واحد قال لهم هودي قديسين هودي اللي قتلوا، يعني كأنه
نعمل شوارع باسمهم،
يعني هالوقيحة لأقصى حدود. يعني بتشوف انه في قرار بعدم كشف الحقيقة. هلأ بتقولي ليش ما بعدين صار هالموضوع؟ لانه انا بقلك انه نحن ما وصلنا بعد لحالة تحرر حقيقية. يعني نحن حكينا بكذا حلقة انه نحن بعدنا عايشين حالة حرب لبنان اللي بلشت بال 75. لو الاسماء تغيرت، لو الشخصيات اللي كانت هي يمكن موجودة ببداياتها بطلت موجودة اليوم، يمكن التعابير اللي عم تستعمل هي مختلفة، ولكن نحن بنا بعدها بنفس الحالة. في عملية قضاء على هالدولة اللبنانية بلشت ب 69، وهيدي العملية تبعها محاولات احتلال ما خلصت، ان كان السوري اللي فل بالقوة ب 2005 استبدل اليوم باحتلال ايراني، وكلهم هولي اكيد مش مصلحتهم يصير في كشف عن اي عملية اغتيال، لانه هون بيكون مدخل للعدالة، ولما نفتح باب العدالة كل هالأنظمة بتسقط وكل هالشخصيات بتسقط.
طيب دكتور إليه، لما يكون ب 77 صار هذا الاغتيال، لأنه أقل يمكن في هذا الخلاف حول موضوع القضية الفلسطينية، ما شفنا فيه ردة فعل، يعني مثل كأنه حدا أخذ حذره من ورطة المعلم كمال جنبلاط بموضوع القضية الفلسطينية، بالعكس صار فيه اندفاع أكبر وإحاطة أكبر وانخراط أكتر بدعم القضية الفلسطينية.
لكن بعد 77 خرجت الورقة الفلسطيني من يد اللبناني
وراحت عند السوري،
راحت عند السوري، وبعدين راحت على البازار الدولي، بعدين شفنا انه انتركوا لحالهم، صاروا عبء على كل الأنظمة العربية. تفت إسرائيل بال 82، يعني هون عم نحكي نحن، يعني حتى اللي بأكد لك انه انتركت المسألة، شفنا ياسر عرفات بإيران بال 79، يعني كب حاله عند الثورة الإيرانية
هالقد يائس،
يعني ما ترك حدا ما نبش يعطيه شوية مصاري وشوية سلاح، ما هيك؟ فبوقت كانت كل المنطقة رايحة بلشت تروح على منطق السلام، يعني ما تنسي زيارة السادات للقدس بوقتها، فتحوا بعدين كوم ديفيد بين مصر وبين إسرائيل، معاهدة السلام اللي بعدها لليوم هي قائمة وصارت المفعول بين الأردن، يعني صار الجو العربي فاهم أنه هذه القضية دفعتنا ثمن كتير كبير كلنا سوا نحن كدول عربية، بعد في لبنان ما دفع حقها لازم يدفع حقها، بس خلص خلص وقتها. يعني أنا في شغلة دائما بطرحها على نفسي ومع المفكر سوا بالأشياء، أنه ليش بال 74 لما حركة أو منظمة تحرير فلسطين بتكون عم تفاوض لإسرائيل على النطاقات ال 14 بسمون، ليش بدها تولع بلبنان؟ يعني ليش اللبناني بده يحمل لواء هذه القضية بوقت أصحاب القضية كانوا عم بفاوضوا مع الإسرائيلي؟
ليش من هلأ، من سنة ومن سنتين، بوقت الفلسطيني مش موحد وجزء منه عم بعايش رواء مع الإسرائيلي، نحن عم ندفع بجنوب لبنان
تماما. يعني دايما هيدي، يعني بتلاحظي، فإذا هون متفقين أن الفلسطيني هو عامل لتطبيق مشروع آخر مختلف تماما عن حقيقة الأمور، معك؟ يعني
هي حجة،
يعني هو مدخل، صحيح مدخل، مثل ما سوريا دخل فيه، مثل ما الإسرائيلي دخل من وراه، مثل ما الإيراني توغل من وراه، يعني بتشوف أنه كتير استعمل هذا الموضوع. وبالتالي بتقيلي من بعد 77 ليش صار فيه، أنه صار فيه واحد مثل كأنه عم يلحق حاله تياخد محل بهيدي الأمور، يعني بعد الدعم اللي صار بعدين كله صار ضد الفلسطيني. يعني ما تنسي أنه حرب المخيمات بعدين بين المنظمات الشيعية المسلحة مع الفلسطينيين اللي هن كانوا بالأساس معهم بالقضية، يعني وما إلى هنالك من، وشفنا قائمة الاختيارات الأخيرة أنه هيئته اللي مغلغل بالمخيمات هو تابع تماما للنظام الإيراني، يعني صار فيه مثل شروة لهذا.
خلص كتير الوقت بسرعة، هو الموضوع شيق جدا. دكتور إليلياس، مين دغري الشخصية الثانية اللي تم اغتيالها بعد كمال جنبلاط؟
من نروح، من ننطر شوية، نروح على أكيد على بشير جميل.
أوكي،
يعني في شخصيات صحفيين اكيد، بس عم نحكي عن قادة على المستوى،
قادة مؤثرين على مستوى البلد وعندهم هالعلاقات في الداخل والخارج. دكتور إليلياس ميرسي كتير لألك، دايما هيك المعلومات وهالدقة بين انه تعطينا معلومة وتعطينا رأيك الشخصي، انا دايما بقدرها بكل حلقة. شكرا كتير لألك.
شكرا دكتور إليلياس.
مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن، فاصل وأتابع.